الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي اشترك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي والدكتور زاهر المعي والشيخ عبد الرحمن الدرويش، وهي ما يتعلق وهي فيما يتعلق بالزواج في الإسلام وما يترتب عليه وبيان فوائده وبيان العقبات التي قد تحول بين الرجل والمرأة في ذلك. ولقد أجاد أصحاب الفضيلة في هذا الموضوع وبينوا ما ينبغي بيانه، ووضحوا أيضا فوائد هذا النكاح العظيم، وبينوا بعض العقبات التي تحول بين الشباب وغيرهم في تحقيقه. ولا ريب أن الأمر كما قالوا، وأن الواجب أن نستفيد من هذه الندوة. ليس المقصود أن نسمع، وإنما المقصود أن نستفيد وأن نبذل العلاج المستطاع. فقد وضح المشايخ في هذا الموضوع ما ينبغي إيضاحه، وأرشدوا إلى الكثير من أسباب الوئام، وبينوا شيئا من أسباب عدم الوئام، فجزاهم الله خيرا وزادهم من فضله وهداه، وضاعف مثوبتهم، وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع موضوع له أهمية الكبرى، وليس خاصا بأحد دون أحد، بل هو موضوع الساعة في هذه البلاد وغيرها. ومن أعظم العقبات ما سمعتم من عزوف الشباب رجالا ونساء لكثير من العقبات الفكرية والمادية وغيرهما، وقد سمعتم بعض ذلك. ولا ريب أن المشروع للأمة أن تبذل وسعها لتحقيق هذا الخير العظيم، فإن الله شرع النكاح لمصالح كثيرة سمعتم بعضها، وجعل في الرجل وفي المرأة ما جعل من الشهوة الغريزية حتى يرغب هذا في هذا وهذا في هذا، وبذلك يحصل النسل ويحصل التعاون وتكثر الأمة، ويبقى هذا النوع من الإنسان هي المدة التي حدها الله عز وجل. هذا الإنسان له نهاية وهي قيام الساعة، فلولا ما شرع الله من النكاح والتعاون وما جعل من الشهوة في الرجل والمرأة لفدي هذا الإنسان وانقطع، ولكن الله جعل فيما جعل من أسباب وجود النسل، جعل هذه الرغبة من الرجل والرغبة من المرأة، والمادة التي تكون بينهما يتكون منها الإنسان الجديد. وكل داء له دواء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. بل سمعتم بعض الأدواء التي حلت في المجتمع حتى عاقت الشباب والفتيات عن الزواج في كثير من الأحيان، ومنها ما سمعتم من تشبث بعض الشباب بأنه بحاجة إلى تكميل الدراسة وينصح له بذلك البعض من أهله ومن غير أهله حتى يكون عندك كذا ويكون عندك الشهادة التي توظف بها وتستطيع أن تقوم على الزوجة، والمرأة كذلك يقول لها كذا وكذا حتى تنجحي وحتى تحصل على الشهادة الجامعية وما بعد ذلك وهكذا. ثم الزواج عندهم من العزوف، الشباب عندهم من العزوف لأسباب أخرى بعضها مما يغضب الله عز وجل، فلا بد من علاج. ومن ذلك المهور التي في بعض الأحيان قد تعوق الرجل عن الزواج لكون أهل المرأة يغلونها كثيرا ويرفعون المهور إلى مبلغ لا يطيقه الراغب في نكاحها من أقاربها وغيرهم. كل هذا من الجهل وكله من عدم التعاون على البر والتقوى، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا ريب أن الرجل الذي يمنع بنته أو أخته من الزواج لمقصد مالي لنفسه أو لها أو لشخص آخر قد ظلم نفسه وقد أتى أمرا إدى وتسبب في شر كثير، فينبغي له في هذا ألا يشدد وأن يتسامح حتى لو أرادت المرأة أو أمها زيادة نصح ووجه وقال يجب كذا وكذا، وهذه مسألة لا ينبغي فيها النظر إلى المال بل ينبغي فيها النظر إلى الرجل إذا جاء الكفر وجب البدار إلى قبوله ولو كان المال قليلا. الله قال أن تبتغوا بأموالكم، فأي جزء من المال حصل به المطلوب. وسمعتم ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزد في مهد النساء على 500 درهم، وهو درهم صغير يقارب ربع الدرهم اليوم، يعني مجموع 500 درهم تقارب 130 ريال أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا. فالحاصل أن المهر ينبغي فيه التسهيل، خير الصداق أيسره وخيرهن أيسرهن مهورا، فلا ينبغي تشديد المهر، ينبغي فيه التخفيف. وإذا بذل لزوجته من عنده قناطير هذا إليه، إذا بذل بعدما يكتب الله النكاح بينهما إذا أعطاها وأحسن إليها هذا إليه غير ممنوع، لكن لا ينبغي أن يوضع عقبة في الطريق، ينبغي التسهيل والتيسير، لا من الآباء ولا من الأمهات ولا من الزوجة نفسها ولا من إخوتها ولا من جيرانها ولا من قراباتها، ينبغي فيه التعاون. وهذا مثل ما قال الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. كثير من القبائل عرفوا هذا ودرسوه ووضعوا بينهم مهورا قليلة فأحسنوا في أنفسهم وفي بناتهم وشبابهم. والإنسان قد يستحي قد يقدم مالا جزيلا، لكن ينبغي يراعى ويرد عليه بعض ما بذل ويؤخذ منه القليل حتى يستعين بما يرد إليه في بقية مولة النكاح. وكذلك ينبغي لوالده وغير والده أن يعينه على المبادرة والمسارعة في الزواج لما في ذلك من عفته وإحصان فرجه وغض بصره، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منه الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. وهذا الأمر للوجوب على أرجح الأقوال، هذا الأمر فليتزوج للوجوب على أرجح القولين، إذا كان عنده شهوة وإلى النساء وجب عليه الزواج مع القدرة. قال بعض أهل العلم إنما يجب إذا خاف الفاحشة، وهذا القليل ليس بجيد، والصواب العمل بظاهر السنة وأنه يجب عليه الزواج إذا استطاع البائع يستطاع المؤونة. وهذا ظاهر قوله جل وعلا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم أمر. Thank you. فينبغي له أن ينبغي لوالده غرباته أن يقنعوه وأن يحثوا على المبادرة في الزواج، ولا ينبغي أن يعلل بأنه قد يعوقه في الدراسة. فكم من طالب متزوج فاق الذين لم يتزوجوا، فاق العزاب بجده واجتهاده، وفوق هذا توفيق الله له بسبب طاعته لله في الزواج. وكذلك لا ينبغي أن يقول أنا لا أتزوج حتى أتوظف وحتى أعد فلة مناسبة وحتى ما دام تيسر له من أبيه وأخيه وهو شيء واحد أن يبذل المهر، فلا مانع من أن تكون عند أبيه عند أخيه أو يستأجر، ما لزوم أن يملك فلة. الكثير من الناس لا يملكون، والأجار كافي والحمد لله جائز، فما المانع أن يبادر بالزواج ويستأجر أو يضعها في بيت أبيه أو أخيه أو أمه، يكون له بيت مستقل مع أمه ونحو ذلك. المقصود أن المطلوب تسهيل هذه الأمور وعدم التشديد فيها وتعويقها. وهكذا البنت لا ينبغي منعها الاستمرار في الدراسة، المطلوب أن تعرف دينها وأن تبقى دينها، فإذا علمت زيادة على ذلك فهذا خير إلا خير. وإذا كان الزوج يوافق على استمرار في الدراسة فلا بأس، يتزوج ثم تستمر الدراسة إذا رضي بهذا. أما أن تشرط عليه أن تستمر فإن لم يوافق تركت، هذا هو الخطر، ينبغي عدم التشديد في هذا. فإن وافق فالحمد لله، وإلا فلا مانع من ترك الدراسة إذا كان الزوج كفأ صالحا مناسبا وفي إمكانها المطالعة في بيتها، وربما هداه الله بعد هذا وسمح لها وساعدها على التكميل. فإذا حصل لها الدراسة الأولى الابتدائية أو المتوسطة ففي إمكانها بعد هذا أن تزداد علما بالمطالعة والمذاكرة مع زوجها ومع زميلاتها وبالسؤال بسؤالها العلم بالهاتف وبالكتابة إلى غير ذلك من طرق العلم. وأما تعليق هذا لأجل الحصول على الشهادة هذا من تزيين الشيطان، فإن الشيطان حريص على تقليل النكاح وعلى إيجاد السفاح، فإنه متى قل النكاح كثر السفاح، متى قل النكاح فالشيطان لا يدع الفتاة ولا يدع الفتى، بل لا بد أن يزين لهما الطرق الخبيثة حتى يوقعهما في الفساد مهما استطاع. فينبغي التفطن لهذا الأمر والحذر من طاعة الشيطان وأولياء الشيطان. وينبغي في هذا التعاون على البر والتقوى في كل مكان. ومن العقبات أيضا الولائم، كثرة الولائم والإسراف في الولائم، وقد تكون المصيبة بالوليمة أعظم من المهر، وقد يتكلف الزوج كلافة كبيرة في الوليمة، فينبغي التقليل في ذلك والتخفيف، وأن يولم وليمة تناسبه ليس فيها تكلف، يكفي فيها دعوة القليل من أقاربه ولا حاجة إلى التكلف ودعوة الكثير. فالمقصود هو كل حصول النكاح الذي شرعه الله وجعله سببا للسكن، الزوج يسكن إلى المرأة ويرتاح إليها ويبث إليها ما في نفسه ويحادثها وتحادثه ويقضي وطرها منها وتقضي وطرها منه وتتعاون معها الخير والهدى، فبهذا شيء عظيم من المصالح، ولهذا جعلها الله سكنا للزوج. وفيها أيضا تعاون، والزواج من أسباب الغنى، قد يتزوج وهو فقير ثم يسهل الله له العون بأسباب كثيرة، مثل ما قال سبحانه إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله، فالله يعين من أراد العفة يعينه ويسهل له أسبابا ما خطرت على باله، كما قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والمقصود من هذا كله أن المقام مقام عظيم، وهذا واجب على إخوان المستمعين أن يبذلوا وسعهم في تسهيل هذا الأمر وإزالة العقبات، لا في المهور ولا في الولائم ولا في غير هذا من أسباب التعويض. وكل واحد إذا فعل ما يستطيع صار قدوة لغيره، يتأسى به قريبه، يتأسى به جاره، يتأسى به من عرف عمله، وأنتم في إمكانكم أن تبلغوا أيضا، أن تبلغوا غيركم بالقول والفعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع، إذا حدث أصحابه بشيء وخطبهم قال فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ الأوعى من سابع. التحدث فيما بين الناس في المجالس والمجتمعات أن سمعنا كذا ورأينا كذا، ويبين ما عرف من العوائق وما سمع من الفوائد حتى تنتشر الفائدة، وحتى يعم العلم، وحتى تكثر الفوائد بين الناس ويكثر الخير بين الناس بسبب نشر الفائدة التي سمعتها أنت وغيره في المجتمع الذي أنت فيه والحارة التي أنت فيها. وهذا كله